بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد. موعدنا اليوم بتوفيق الله تعالى ومشيئته مع الحديث عما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم في كيفية تحصين أنفسنا بقوة الله تعالى وقدرته من كل شر، من الإنس أو من الجن أو من أي شيء من المخلوقات ذات الشر. سنتحدث عما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو به، وعما كان يعلمه لأصحابه، وعما أوصى به كل مسلم من العقلاء أن يداوم عليه رجاء إيتاء المولى جل وعلا بهذا المسلم المداوم على ذكر الله تعالى الذي يتحصن بالمولى جل وعلا، رجاء أن يعطيه الله تعالى ما يسأل، وأن يحقق له تعالى ما يرجو. سنتحدث عن أدعيات للتحصين والتقوية التي حد ذاتها مع كوننا صيانا للإنسان أن يقع به مكروه، هي أيضا علاج لمن وقع به شيء من الضرر او اصابه شيء من الشر او لحقه بعض من الاذى، فهي علاج وتحصين، وهي تحصين وعلاج، تحصين لمن لم يصب، وعلاج لمن اصيب. والرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا ان الله تعالى يحقق دعاء من دعاه، ويجيب رجاه من رجاه. اذا احسن العبد الاتصال بالمولى جل وعلا وعرف الطريق الصحيح والموعد الملائم والمكان الافضل لاعطاء المولى جل وعلا هذا الحق الذي طلبه منا وفرضه علينا، رجاء ان تكون النتيجة لهذا العبد مضمونة. والله سبحانه وتعالى لا يعد بشيء ويخلف، حاشا مقام الحق تبارك وتعالى. فإن الله تعالى قد طلبنا وندبنا للدعاء، وإذا طالبنا بشيء أوجب لنا على نفسه تفضلا أن يحقق لنا نتيجة ما دعانا إليه، فهو القائل ادعوني أستجب لكم، وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهو القائل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهو القائل واسألوا الله من فضله إن الله كان بكم رحيما. والحبيب صلى الله عليه وسلم يعرفنا أن الدعاء حق، وأن الدعاء عبادة، بل إن الدعاء من أجل العبادات، بل إن الدعاء يدخل في جميع العبادات على الإطلاق. ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. والله سبحانه وتعالى قد طلب من عباده أن يعبدوه بعبادة الدعاء، وعلم أنبياءه وأولياءه والصالحين من عباده أن يدعوه بدعوات معينة تناسب بعض الحالات المعينة، ثم أنطق رسله وأولياءه بالكثير من الدعوات ألهمهم إياها وأنطقهم بها حتى تقتدي الأمة، وحتى يسير الناس في ركاب الصالحين منفذين أمر الحق تبارك وتعالى بالدعاء، مقتدين بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في سيره في طريق الرجاء، آخذين طريق الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين رجاء الوصول الى الحق تبارك وتعالى من اقرب طريق واوسع طريق واضمن طريق، طريق الدعاء. الدعاء كله خير، حتى ولو لم تتحقق لنا اجابة ما نطلبه من المولى جل وعلا، سنأخذ اجرا على نفس كيفية الدعاء. فان اتجاهي الى الحق تبارك وتعالى وانا في ذل وخضوع وتبتل وخشوع، أرجو رحمته وأخشى عذابه. هذا الاتجاه في حد ذاته عبادة، يأجرني المولى جل وعلا عليه. مجرد الاتجاه إلى الحق جل وعلا، مجرد الطلب عبادة، تأخذ على هذا الطلب أجرا مستقلا عن إجابة ما تطلبه من المولى جل وعلا. فإن الله سبحانه وتعالى ندبني أن أتجه إليه، فإذا اتجهت إليه بالدعاء نفذت أمر الحق تبارك وتعالى، فأعطاني إجابة على هذا الاتجاه حتى ولو لم يتحقق لي ما طلبته من الحق تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى عرفني أنه سيعطيني ما طلبته منه كمنحة منه وتفضل، وكدليل على عظمته ورحمته بخلقه. والله سبحانه وتعالى لا يعجز عن شيء ولا يعجزه شيء، فإذا طلب العبد من ربه شيئا حقق الله تعالى لهذا العبد الصالح ما فيه الخير له، فإما أن يجيب دعاءك بنفس ما دعوت، وإما أن يعطيك أكثر مما رجوت، وإما أن يرفع عنك من السوء بمقدار ما سألت من الخير، وإما أن يدخر الإجابة لك إلى الآخرة، وتلك هي خير الحالات. وهذا ما عرفنا عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه: ما سأل الله عبد مؤمن بخير إلا كان له من الله تعالى إحدى ثلاث: إما أن يحقق له ما سأل، وإما أن يرفع عنه من الشر بمقدار ما سأل من الخير، وإما أن يدخر الإجابة له إلى الآخرة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فنحن نأخذ على مجرد الالتجاء إلى الله تعالى وسؤاله بالآداب المشروعة التي شرعها الله تعالى وعلمنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في الإطار الصحيح لتلك العبادة، إذا اتجهنا إلى الله تعالى بتلك الكيفية كنا منفذين لأمر مفروض علينا. فإن الكثير من الناس يظن أن الدعاء ليس مفروضا، الدعاء فرض، فرض عين على كل مسلم، طلبه المولى جل وعلا في أكثر من آية، وحضنا عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، حتى قال الرسول: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. ولقد عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدعاء كما قلت لكم مخ العبادة، بل هو العبادة، حيث يقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفنا أن الدعاء هو العبادة، وما دام هو العبادة فهو مفروض على المسلم أن يقوم به، وكل عبادة لها أصول وقواعد. إذا كان لنا أن نرجو من الله تعالى الجزاء العميم والفضل الجزيل على تلك العبادة، يجب علينا أن نعرف قواعدها حتى نتجه إلى الله تعالى على أساس الدليل. يشترط لقبول الدعاء أن يكون الإنسان مؤمنا بمن يدعوه إيمانا خالصا لا تشوبه شائبة شرك أو شك أو شبهة وأن يكون طاعما للحلال بعيدا عن الحرام وما فيه شبه، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا أن أكل الحرام يوقف قبول الدعاء والعبادة. نعرف ذلك من قوله لسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عندما سأل الرسول قائلا: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون مجاب الدعاء. فقال له: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن العبد ليقذف باللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه صلاة 40 يوما، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح عن توقف إجابة الدعاء بسبب المأكل أو المشرب أو الملبس الحرام، فيقول: إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من موجبات إجابة الدعاء التي يجب على الإنسان أن يعرفها الأدب والتسليم عند الدعاء، وألا يحدد الإنسان لله تعالى كما ولا وقتا لما يطلبه، فإن الأدب يقتضي الإنسان العاقل أن يأهل لله تعالى الأمر كله عند الطلب. لا تحدد لله تعالى كم المطلوب، فلو طلبت منه مالا فإياي أن أحدد قدرا معينا، وإن طلبت منه مالا فالحذر أن أحدد له وقتا ليجيبني فيه، فإن هذا دليل على سوء الأدب وعدم الفهم. بعض الناس ربما رفع يديه وقال: اللهم أعطني 100,000، اللهم أعطني كذا وكذا، ويحدد: اللهم أجبني هذا اليوم، اللهم أجبني هذا العام، اللهم اشفني هذا الوقت. تحديد الكم وتحديد الوقت دليل سوء الأدب، فإنك لا تدري المغيب ولا تعلم ما فيه الخير لك. أنت تطلب على قدر فهمك، والله يجيبك على قدر علمه وحكمته. أنت تطلب على قدر ما تعلمه الآن من وقتك، والله يعلم ما الذي سيصلحك في غدك ومستقبلك وفي دنياك وآخرتك. فدع الأمر للعليم الحكيم الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء ولا يعجز عن شيء. لو ان مولانا سبحانه وتعالى اجاب دعاء جميع الخلق فسأل كل واحد من المخلوقات مسألته واستقرر كل واحد من الناس جهده، لو اجاب كل الخلق ما نقص ذلك من ملك الله شيئا الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ان خزائن الله ملأ وان له ملك السماوات والارض. ان الله سبحانه وتعالى غني حيي، اذا اعطى اعطى بفضل وحكمة، واذا منع منع بعدل وحكمة. فاسأل الله من فضله ودع له التحديد كما ووقتا. اللهم اشفني، لا تقل كيف ولا متى. اللهم اغنني، لا تقل كم ولا متى. اللهم اكرمني، لا تحدد لله، فإنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء. من آداب الدعاء أن تعمم، أي أن تطلب دعاء عاما واسعا دون تحديد، فإن التحديد للعليم الخبير دليل سوء الخلق كما قال العلماء. ومن الآداب أن يكون دعاؤك بحذر وخوف وخفية، والجهر بالدعاء جائز إذا كانت هناك دواع لذلك، أما إذا لم تكن هناك من الدواعي ما يقتضي الجهر فإن الأصل في الدعاء أن يكون في خفاء، فإن الحق تبارك وتعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا وخفية. ولكن ربما اشتدت المصيبة على الإنسان وزاد الهم عليه فجأر بالدعاء وعلى صوته نظرا لكثرة ما ألم به، لا حرج إن شاء الله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه الكرب يوم بدر لجأ إلى الله تعالى في العريش الذي نصب له، وأخذ يجأر بالدعاء ويعلو صوته ويرتجف جسده حتى سقط رداؤه من فوق كتفيه، ويسويه أبو بكر وهو يقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك لربك، يا رسول الله هون عليك، إن الله منجز لك ما وعد. إلا أن شدة الحال بالنسبة للحبيب صلى الله عليه وسلم دفعته إلى هذا، لا خروجا على أدب، فإن سيد الخلق محمد هو إمام أهل الأدب وإمام أهل الذوق، فإذا رفع الإنسان صوته لشدة ما ألم به فهو معذور، أما إذا لم يكن هناك ما يدعو إلى رفع الصوت فإن الأصل في الدعاء أن يكون بتضرع وخفاء، كما قال الحق تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس من شدة فرحهم يذكرون الله تعالى ويدعونه ويرفعون أصواتهم، فقال لهم: أرفعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، وصدق الله العظيم: وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، أقرب إلينا من أنفسنا التي بين جنوبنا. نعم، وإن كان يجوز رفع الصوت بالدعاء من باب التعليم أو استتباعا لتأمين المسلمين لزيادة الخير، فكلما أمن الكثير من الناس على الدعاء رجي من الله تعالى سرعة الإجابة أو تمام الإجابة. ربما كان في السامعين المؤمنين من له عند الله تعالى حظوة ومكانة، فيجيب الله دعاء الداعي إكراما لتأمين هذا المؤمن، فيجوز أن يعلو الصوت إذا كان هناك داعي من تعليم أو استتباع لتأمين المؤمنين الصالحين، ولا حرج، ولكل مقام مقال. أيضا من آداب الدعاء عدم استعجال الإجابة، عدم استعجال الإجابة. المفروض أني أدعو القادر الذي لا يعجز عن شيء ولا يعجزه شيء، الغني القوي العالم الحكيم. وما دام المدعو بتلك الصفات تبارك وتعالى وتقدس، فهو يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء، فلا تتعجل طلب الشيء منه، لا تتعجل الإجابة. ادعو وأنت على يقين أنه يسمعك، وأنه يعلم حالك، وأنه يفهم سؤالك، وأنه يقدر على إجابة دعائك. أما تحديد الوقت أو التسرع في طلب الإجابة فهذا دليل النزق، والدليل الطيش، دليل السيادة الكامنة بظل من الاستكبار في نفس بعض الناس، كأنه يدعو الله تعالى بصيغة الأمر، كأنه يقول له نفذ لي الآن ما أحب، كأنه يأمره وليس بداعي. فإن من أدب الدعاء ألا أتعجل الإجابة، ألا أتعجل الإجابة. بل عرفني الرسول صلى الله عليه وسلم أن استعجالي للإجابة يبطل الدعاء ويفسده، حيث يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. بعض الناس يسأل الله يوما ويومين وثلاثة وأسبوعا وسنة ولكن لا يجاب دعاؤه، وبدلا من أن يبحث في نفسه ليعلم موانع الإجابة يتهم المولى بأنه لم يجب دعاءه، أو أن الله تعالى لم يسمعه، أو أن الله تعالى لا يريد أن يحقق ما أمر العباد به. وفي هذا وصول إلى حافة الكفر والعياذ بالله تعالى. وربما قلت له أدم الدعاء وألح على المولى، فيقول دعوت كثيرا لو أراد أن يجيبني لأجاب قبل ذلك. وفي هذا دليل على سوء الأدب، وأن هذا العبد إنما رد دعاؤه ورفض القبول لسوء أدبه، فالمانع عنده وليس عند الله تعالى مانع. ومن ذا الذي يمنع الحق تبارك وتعالى من إجابة الدعاء وهو القائل: ادعوني أستجب لكم. ادعوني أي بالأدب المطلوب للدعاء. وبما أن كل عبادة لها قواعد وله أصول، إذا أتى به الإنسان على أصوله كان أهلا برحمة الله تعالى به وإجابة المولى جل وعلا دعائه. الكلام واضح؟ صلوا على النبي. ايضا من اداب الدعاء التي يجب ان تراعى، او من الافضل ان تراعى، ان تقدم بين يدي دعائك ما يدل على ذوقك وادبك، بان تحمد الله تعالى وتثني عليه ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو الله بعد ذلك. فكأني أقدم بين يدي دعائي ذكرى، كأني أقول للحق تبارك وتعالى: حمدك وثناؤك أحب إلي من دعائي. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم رجاء لي من دعائي، فأقدم ما يدل على الذوق وعلى الأدب فأقول: اللهم لك الحمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم اشفني، اللهم عافني. عليك أن تثني على الله تعالى وأن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو بما شئت. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو فأسرع، ولم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي، فقال صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، فإن شاء الله أجابه وإن شاء لم يجب. ثم أمر من أراد الدعاء أن يقدم بين يدي دعائه ما يدل على ذوق وأدب. ولقد علمنا المولى جل وعلا ذلك في محكم كتابه، نحن نقرأ كل يوم سورة الفاتحة أقل قدر من المرات 17 مرة في اليوم والليلة، بعدد ركعات الفرض 17 مرة. تلك السورة تعلمنا أدب الدعاء، فنحن نقول في أولها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. كل هذا ثناء ومدح وتعظيم وإقرار بأنه أهل أن يعبد وحده وأن يستعان به وحده، كل هذا ثناء ومدح للحق تبارك وتعالى، هو له أهل ولو لم يمدحه أحد. وبعد ذلك نقول: اهدنا الصراط المستقيم. بعد أن قدمنا تلك المقدمة طلبنا من الله سبحانه وتعالى ما أهلنا له، إنه يطالبنا بالدعاء ويعلمنا كيف ندعو ويعلمنا الأدب، ولولا أنه يريد إجابة الدعاء ما علمنا الطريق لأدب الدعاء. فتعليمه لنا كيف ندعو وتعليمه لنا آداب الدعاء دليل على أنه يحب الإجابة، يحب الإجابة، ويحب العبد اللحوح، يحب العبد الذي يكثر من الدعاء. إن لم نكثر من دعاء ملك الملوك القادر على كل شيء، القاهر لكل شيء، المالك لكل شيء، إن لم نكثر من دعائه فمن ندعو إذن؟ ولذلك يقول الحبيب: من لم يسأل الله يغضب عليه. ادعوا ربكم وأنتم على يقين من الإجابة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا بهذا أن الشك في إجابة الدعاء يحبطه ويفسده، وهذا أدب من الآداب الجليلة أيضا. واحد بقول له ادعو الله، يا الله بيني وبينك أنا حاسس إن ما فيش إجابة، إنما أدعو الله، اللهم اصنع كذا. إذا شك الإنسان لحظة في قدرة الله على إجابة الدعاء، هذا الشك يفسد الدعاء ويفسده. لا بد من اليقين عند الدعاء أنك تسأل القادر القاهر المالك لكل شيء، وأنه سبحانه وتعالى لا يمنعه عن الإجابة أحد ولا يعجزه أي شيء، وأنت على يقين من أنه قادر على إجابتك. إذا شككت فسدت عبادتك. ادعوا الله وأنتم على يقين من الإجابة، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: تلك الآداب هي مجمل آداب الدعاء: الإيمان القوي، أكل الحلال وشرب الحلال ولبس الحلال، عدم التسرع في الإجابة، عدم الشك، الخضوع والتضرع عند الدعاء، أن نقدم بين يدي الدعاء ما يدل على حمد لله تعالى وعلى صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم ومدح له، كل هذا مما علمنا المولى جل وعلا عنه وحضن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. ايضا من اداب الدعاء حتى لا انسى ان تقدم اسم من تدعو بدلا من ان تقدم حاجتك اولا على اسمك، بمعنى اني وانا ادعو الله تعالى اقدم اسم المولى او صفة من صفاته قبل ان اطلب منه ما اريد. اقول يا رب اشفنا، يا رب اغننا، يا الله يا غني اغنني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك يا رب. في البعض بيقدم ما يريد على نداء مولاه فيقول اغنني واشفني واكرمني يا رب، اصنع كذا وكذا وكذا يا الله، فيؤخر ما حقه التقديم. الايات كلها تقول في اول الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، ربي هب لي من لدنك رحمة، ربي زدني علما، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، وهكذا. يعلمنا المولى جل وعلا ان نقدم اسمه عند الدعاء بدلا من ان اقدم ما اريد حتى لا يدل ذلك على اني احب حاجتي اكثر من حبي لمن ارجوه لاجابتها، فان حبي للمولى جل وعلا فوق حبي لنفسي وحبي لحاجتي، فكفاني اني اذكره ولو لم تقض حاجتي مع اني على يقين من قضائها، فان تأخرت فلسبب من اثنين، اما لان المانع لدي واما لان الله تعالى يريد خيرا اكثر بعدم اجابة الدعاء الان، وانا في كلتا الحالتين في منتهى الثقة بالمولى سبحانه وتعالى. صلوا على النبي. افضل الدعاء ما كان من كلام الله تعالى بلا نزاع، بالاتفاق افضل الدعاء ما علمنا الله تعالى اياه. ولقد ذكر المولى جل وعلا لنا في محكم كتابه الكثير من الايات التي تحتوي على ادعيات، اما ادعيات عامة تنفع في كل مجال وتصلح لكل حال، واما ادعيات خاصة لتحقيق شيء معين، كما علم الله تعالى رسله وانبياءه بعضا من الدعوات انطقهم بها، ومن هذا نعلم فضل تلك الكلمات حيث اختارها المولى جل وعلا لافضل خلقه الانبياء والمرسلين. نعم. ثم بعد القرآن الكريم تأتي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم حيث جاء فيها الكثير والكثير من الدعوات التي تصلح لكل حال، ودعوات خاصة تصلح لبعض الأمور الخاصة. وإن كان الكثير منا يميل إلى التخصيص في الدعاء فيحب أن يعلم أدعيات المرض، أدعيات توسيع الرزق، الدعوات التي تطيل العمر، الدعوات التي يتجنب الإنسان بها الأعداء، الدعوات التي أتحصن بها من الشياطين، دعوات خاصة. إلا أن الدعوات العامة الشاملة التي تسمى بجوامع الكلم أفضل بالاتفاق وأعظم، ولا حرج من أن أستعمل الدعاء الخاص وأن أستعمل الدعاء العام، إلا أن العام أفضل لأنه أشمل. وإن قال البعض إذا خصص الإنسان دعوة تخصه لمزيد حاجته إليها ما كان في ذلك من حرج، بل كان بليغا في دعائه وكان سليما في اتجاهه. فإذا لم تكن له حاجة لهذا الشيء الخاص فليعمم، وعلى ذلك فلا حرج من أن أخصص إذا اقتضى الأمر التخصيص، وأن أعمم إذا لم يكن هناك تخصيص. ومع ذلك فكل الدعوات التي ساقها المولى جل وعلا لنا في كتابه، والتي ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، كلها نافع، كلها طيب، كلها مفيد. وبما اننا لن نستطيع بسهولة ان نستوعب جميع الدعوات في الكتاب والسنة، لان هذا ربما يأخذ من الانسان اكثر من ساعتين في اليوم اذا اراد ان يتفرغ للدعوات كل يوم، فسيحتاج الى ساعتين على الاقل. سيقول احدكم انها لوقت يسير بجانب الخير الكثير الذي سيأخذه الانسان على تلك الدعوات، لو اني جمعت كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما امرني المولى جل وعلا به لنلت خيرا كثيرا، فاني اقطع من وقتي اليومي اكثر من ساعتين لما لا افادة فيه، بل لما فيه ضياء وبوان. ربما نظرت الى مباراة في اللعب يظل وقتها اكثر من ساعتين، الى شيء يمثل امامي في صحراء ربما ظل الى الفجر، مع اني ساخذ من الذنوب بمقدار ما سمعت من المنكرات وما شاهدت من الفضائح، ولن استطيع ان احسب ما اوقرت به نفسي من هذا الهم. اذا ما دمت اصنع ذلك في الشر، فاني لو صنعت هذا في الخير لكان قليلا بالنسبة لما سآخذه واجنيه من الخير الكثير الذي وعدني المولى جل وعلا به. ويكفيكم انكم عند الدعاء تكونون في جلسة خاصة مع المدعو، وهو صاحب الجناب العالي وهو ذو الجلال والاكرام، جلسة خاصة تدعونه حيث لا يسمعكم احد ولا يحس بكم احد، تدعوه وتناجيه وتناديه بما يلهمك اياه، سواء كنت في حال من عبادة اخرى كمن يدعو في وقت صلاة، او كمن يدعو اثناء تلاوة قرآن مثلا، او في مجمع فيه ذكر، فان كل تلك الاشياء مجالات للعبادة، والدعاء في مجال العبادة بكل تأكيد اعظم اجرا واقرب قبولا. او كنت في حالة دعاء خاص بلا تلبس بعبادة اخرى فانت في حضرة ملك الملوك، وكفاك بهذا انسا وشرفا ورفعة وعزة. ان الحبيب سبحانه وتعالى يقول: انا انيس من ذكرني وانا جليس من ذكرني، انا انيس من ذكرني وانا جليس من ذكرني. وفي الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب الي شبرا تقربت منه باعا، ومن تقرب الي باعا تقربت منه ذراعا، ومن اتاني يمشي اتيته اولا. صدق الله العظيم، او كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث اخر: انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني، وهو يقول في محكم كتابه: فاذكروني اذكركم، اي اني اذا قلت يا الله يا غني يقول الله لملائكته في الملأ الاعلى: ان فلانا يذكرني فاذكروه بخير، ملك الملوك يذكرك امام الملأ الاعلى حتى يذكرك الملأ الاعلى بخير. ارأيتم عزا اعظم من هذا وشرفا اعلى واسمى؟ لو لم يكن لي من شرف وعز سوى ان يذكرني ملك الملوك بلسانه لكان هذا هو الجزاء الاوفى والاعظم. صلوا على النبي. سنقرأ بعضا من الدعوات الخاصة حيث وعدت إذ كنا نتحدث عن الجن وعن السحر، وعدت بسوق بعض الأدعيات من الآيات والأحاديث الشريفة التي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم اياها وحضنا عليها، لتكون تحصينا للانسان المسلم صغيرا كان او كبيرا، ذكرا كان او انثى، لتحصينه من شر شياطين الانس والجن ومن شر كل سوء من ذي سوء على الارض. الايات والاحاديث في التحصين والتقوية والصيانة تصلح ايضا بذاتها للعلاج مما نزل بالانسان من الهموم والامراض الروحية والبدنية على حد سواء. فإن الله تعالى قد وضع في محكم كتابه من الأسرار ما فيه شفاء لكل الأمراض، والمدار على الإخلاص، المدار على الإخلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفنا أنه من لم يستشف بالقرآن فلا شفاء له. إن لم يكن الشفاء في كلام ملك الملوك ففي أي كلام يكون الشفاء؟ إن البعض يظن أن الدواء إنما يكون بتركيب أشياء مادية على هيئة معينة تعطى للمريض بطريقة معينة أو تصنع له. قد يكون هذا صحيحا وقد يكون هذا سليما وموافقا في بعض الحالات. من أجاز هذا الدواء وقال إنه علاج لبعض الأدواء، كيف به يرد كلام ملك الملوك لمثل تلك الأمراض؟ أيكون تركيب تلك الأتربة من الأرض وما يتولد منها والمواد التي خلقها الله تعالى ومنها الشريف ومنها غير الشريف، أتكون تلك المواد في نفعها أعظم من كلام ملك الملوك؟ من قال هذا؟ واذا كانت تلك الادوية التي تركب قد امر المولى جل وعلا باستعمالها ما دامت طاهرة نظيفة، وهو الذي وضع فيها خاصية ما يسمى بالشفاء، اي ان الله تعالى هو الذي يحقق الشفاء اذا صنعت تلك الاشياء بالطريقة التي وضع الله سره فيها، فهل يضع الله تعالى سره في الأتربة وبعض الأنواع والعقاقير ويمحو سره عن محكم كتابه وآياته؟ إن الله خلق كل الخلق بكلمة واحدة هي كلمة كن. إذن فالكلمة لها أثر وأثر كبير، وخاصة إذا كانت من ملك الملوك الذي يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء. البعض بيقول كلام ايه اللي انت بتقوله ده؟ تجرى بعض كلمات على واحد مريض يطيب، طب انت زعلان ليه؟ ايه رايك ان بعض الكلمات بتمرض الواحد مننا في بعض الاوقات؟ يا اخي انا قاعد في يوم من الايام جالي كتاب رسالة، كنت قاعد مبسوط قاعد اضحك مع زملائي، جات الرسالة قرأتها اتكدرت واتنكد وغاب ماء البشر من وجهي واربد وجهي وتقبض صدري وسدت نفسي، فلا أكل ما استطعت أن آكل ولا نوما قدرت أن أنام، وركبني الهم والغم، وأصابني من وراء ذلك هم ثقيل أقعدني وأمرضني. واحد يقول لي كل ده من الخطاب، لأن في أشياء فعلا تسبب الهموم والأكثار. بعد أسبوع جاءني خطاب آخر أزال أثر هذا الخطاب الماضي، فما أن قرأته حتى عاد البشر إلى وجهي، والشرح إلى صدري، والانبساط إلى نفسي، وقمت كأنما نشطت من عقال. قلت سبحان الله، خطاب يخبرني أن أبي كان مريضا وأن أمي في حالة خطرة كاد أن يذهب بعقلي. خطاب آخر أخبرني أن الله قد من عليهما بالشفاء وأنهما في أحلى حالات الصحة والعافية. عدت إلى ما كنت فيه. أعلمتم أثر بعض الكلمات في نفس الإنسان؟ بيحصل ولا ما بيحصل؟ أنت بتسمع بعض الممثلين وهو مع أنه ممثل، ممثل مش صاحب حقيقة، ومع ذلك إذا أتقن دوره بيقول بعض الكلمات، من أثر الإتقان تلاقي عينيك بتدمع. بتدمع من أثر إيه؟ إيه اللي دفعك للتأثر مع أنه ممثل؟ أثر الكلمات في صدق مع أنه ممثل وليس صاحب حقيقة. وربما قال بعض الكلمات فتضحك وتستلقي على قفاك من الضحك. كلام يصنع فيك ما يبكيك، وكلام يصنع لك ما نراه عليه ما نراك عليه. ثم تقول لي إن الكلام لا يؤثر. إني أذهب إلى بعض الأطباء فيستقبلني استقبالا هاشا باشا، وبعد أن يكشف علي وجد مرضا عضالا، فإذا به يسوق لي الخبر بأسلوب جميل حلو، كلمات مطمئنة، فخرجت كأنما صرت أقوى مما كنت. طبيب آخر دخلت إليه وكنت سليما، أخبرني ببعض الكلمات التي صدت نفسي وآلمتني، فخرجت وأنا لا أرى ما أمامي. كلام شجعني وكلام أقعدني. كلام ولا مش كلام؟ بيحدث. انت بتقول لي النهاردة انا متعكنن اني سمعت كلمة من رئيسي كلمة تعبانة، بقى كلمة واحدة تعكننك طول اليوم. واحد تاني صاحبك جه وفرجك بكلمتين رجعت الى ما كنت فيه. اذا كان كلام البعض من البشر له هذا الاثر، فكيف بكلام خالق القوى والقدرة؟ اذا كان كلام بعضنا مع بعض بيحدث هذا الاثر فيه، بيحصل ولا ما بيحصل؟ بيحصل. فكيف ينكر واحد عنده ذرة من عقل أن كلام ملك الملوك ليس له أثر فعال في علاج كل الأمراض، وإن كان الحق تبارك وتعالى قد أمرنا أن نعالج المرض بما يراه العقلاء من البشر باستعمال تلك الأدوية الطاهرة مع عدم نسيان الدواء الأساسي. الدواء الأساسي الدعاء، وبالذات من كتاب الله تعالى. هذا الدعاء من كتاب الله تعالى مضمون 100%، لأن الذي صرفه من صيدليات العد الإلهية هو ملك الملوك الذي لا يكذب ولا يجهل. إنما الدواء اللي مكتوب في روشتة أو في الورقة حبوب وحجم ومراهم صرفه واحد من البشر، قد يصيب وقد يخطئ. وربما وصف لي بعض الأطباء دواء كان فيه حتفي وهو لا يدري، ثم إن الطبيب يصرف لي الدواء المادي وينام في بيته ويتركني لشأني أتصرف فيه. أما الدعاء فإنك تدعو مولاك مستعملا هذا الدواء، وتترك الحق تبارك وتعالى يراعيك ولا يتركك، فأنت تستعمل دعاء الحق تبارك وتعالى كدواء، وسلطته جل وعلا عليك، واتصاله جل وعلا بك، ونظره إليك، ورحمته مسلطة عليك تغمرك وتشملك. فهل نترك هذا الدواء المتيقن لدواء مشكوك فيه؟ أنا لا أقول لك لا تستعمل الدواء الآدمي، او الدواء المادي، استعمله بقدر وحذر، واستشر فيه حكماء البشر، ولا تأخذ من اي انسان يصف لك شيئا الا اذا كان على خبرة وعلم. فاسألوا اهل الذكر، ولم يقل اسألوا اي احد، فاسألوا اهل الذكر، خذ منهم، ولكن ليكن اعتمادك الاول والاخير على ان الشفاء من من؟ من الله، او من الدواء، من الله تعالى. ان الطبيب الذي يصف لك الدواء المادي لا يستطيع ما دام عاقلا ان يضمن لك الشفاء مطلقا. ولو ان طبيبا قال لك ستشفى بعد هذا الدواء فهو كاذب ابن كاذب، لانه يحكم بالغيب ولا يعلم من امره هو شيئا، فكيف حكم اني ساشفى من هذا؟ اما الدواء الاخر وهو الدعاء فقد حكم المولى جل وعلا ان فيه شفاء، واذا قال مولاك فيه شفاء للناس فهو ملك الملوك الذي يعلم السر واخفى، ويعلم ما يشفيك ما يشفيك وما يشفيك، ويعلم ما يصلحك وما يؤذيك. الكلام واضح؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما بيقول عليكم بالشفاءين، القرآن والعسل، بالشفاءين القرآن والعسل، تعرفوا جاب الاثنين دول ليه؟ لان ربنا ما قالش على حاجة فيها شفاء للناس بكل تأكيد الا في الاثنين دول، قال عن القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال عن العسل فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إنما لو جه طبيب تاني يكتب على الإسبرين والنوفالجين والحقن والكورتيزون والكلام الفاضي فيه شفاء للناس، أقول له يا نصاب يا كذاب، من اخبرك بهذا؟ انك لا تدري المغيب ولا تدري من امر نفسك شيئا، فكيف حكمت على الغيب؟ انك متهجم على الحق تبارك وتعالى. اما الحق جل وعلا فقد حكم ان القرآن فيه شفاء، ولا راد لكلمة الحق ولا مبدل لحكمه. فاذا استعمالنا للدعاء مقدم على استعمالنا للدواء، وكلاهما موصل للشفاء بامر من؟ بامر المولى جل وعلا. احنا بنقول انا بادعو اللهم اشفني، وباخد الدواء وبقول اللهم اشفني، لاننا عارف ان الدعاء بذاته لا يحقق الشفاء وانما بقبول الله له، والدواء بذاته لا يحقق الشفاء وانما بتقدير الله تعالى له. وما دام الامر قد تعلق بقدرة الحق تبارك وتعالى، هذا اليقين هو الذي سيحقق الله تعالى لك من اجله الشفاء. نسأل الله السلامة من كل داء. صلوا على النبي. ولذلك كان بودي الطبيب المسلم، ودي نصيحة له، ان لما يجي يكشف ودي ان يبدأ اولا ويقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ويسأل الله تعالى ان يمن عليه بالعلم والمعرفة، ثم يصف الدواء ويقول خذ بسم الله كذا وكذا، واذكر الله عند كذا، والشفاء من الله تبارك وتعالى. الطبيب اذا فعل ذلك جمع الله تعالى له علم الروح وعلم الجسد، وكشف له من المعميات والمخبئات ما يكرم به بعض الصالحين. اما ان يستبد بنفسه ويقول انه يعلم وانه يستطيع ان يصف بذاته مجردا عن ان يكل العلم الى الحق تبارك وتعالى فهو مبرور. حتى ولو تم الشفاء للمريض على اثر تعاطيه لدواء من هذا الطبيب، فإن هذا لا يقنعني بجدية الطبيب ولا بكثرة علمه، لأني على يقين أن الطبيب لن يشفي نفسه إذا مرض، ولن يشفي أحب الناس إليه إذا مرض، بل لن يمنع ملك الموت إذا جاءه ليقبض روحه وروح العزيز لديه، لأني أعلم أن أمر الشفاء والعافية بيد واحد فقط هو ملك الملوك. إذا مرضت فهو يشفي، إذا مرضت فهو يشفي. من كلام ابن القيم بالنسبة للطبيب يقول في هذا الموضوع: شفاء المريض من حظ الطبيب، شفاء المريض من حظ الطبيب مش من علاج الطبيب. يعني إذا أراد الله تعالى إكرام طبيب شفى بعض المرضى على يديه كسبب، لا لأن هذا الطبيب كان يتحقق من الشفاء ويصل إليه، كلا، فإن الطبيب العاقل لا يستطيع أن يحكم بأن الشفاء لابد آت من علاجه. وإن المؤمن إذا وكل الأمر كله إلى المولى جل وعلا لا يخيب الله رجاءه ولا يرد دعاءه. فلو أن الطبيب المسلم استعان بالمولى جل وعلا في كل شيء حتى فيما يراه صغيرا من أمور المرض، يبدأ بسم الله وينتهي بأن يدع الأمر كله إلى الله، واستعمل كذا بسم الله، واحمد الله بعد أخذك للدواء، حتى يربط المريض بصاحب الأمر وهو المولى سبحانه وتعالى، وهذا أولى وأفضل. وإن كنا لا نرى من الأطباء هذا الأمر إلا نادرا، فإن الكثير من الأطباء يشغلون بأمور تافهة تشغلهم عن هذا الأمر الهام جدا، مع أن الطبيب في خطر دائم، لأنه لو وكل إلى علمه ومعرفته ضاع وأضاع وضل وأضل، لأن الإنسان محدود التفكير، محدود العلم، فإذا وكل الأمر إلى الله تعالى علمه ما لم يكن يعلم، وفتح عليه وذلل له العسير وسهل له الصعب، وكل ميسر لما خلق له، والإمداد على قدر الاستعداد. صلوا على النبي. وهي ما تسمى بأدعيات التحصين والتقوية، التحصين والتقوية. وأقصد بتلك الأدعيات من الكتاب والسنة أن من استعملها وراعى الآداب اللائقة المطلوبة عند الدعاء والرجاء كان حقا على الله تعالى أن يكرمه بما وعد به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وتلك الآيات والأحاديث ليس فيها من الصعوبة شيء، سهلة ميسورة، يستطيع كل واحد منا أن يحفظها وبسهولة، خاصة إذا كررها مدة يسيرة من الزمن. ولا حرج أن يبدأ الإنسان بقراءتها من مكتوب. أعظم الدعوات في كتاب الله تعالى للتحصين والوقاية والعلاج سورة الفاتحة، وبعدها آية الكرسي، وبعدهما آيتان في ختام سورة البقرة، وبعد ذلك سورة قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والمعوذتين. وبين الآيات التي في سورة البقرة والسور الثلاث الأخيرة آيات أخرى في كتاب الله تعالى تقرأ أيضا للتحصين والتقوية والحرص والوقاية والعلاج، منها آيات الشفاء الست التي ذكرها الله تعالى في كتابه. سنقرأ بعض تلك الآيات ثم نقفي بعد ذلك ببعض الأحاديث التي تستعمل بالذات للتحصين والحرز والحفظ من الشياطين ومن الأمراض، وللعلاج أيضا من مس الشياطين ومن إصابة الإنسان بشيء من أثر سحر، وللإصابة بأي مرض من الأمراض، حيث يعالج الإنسان نفسه أولا بالدعاء، ثم لا ينسى بعد ذلك ما يقوله أهل الخبرة والحكمة من المعالجة ببعض الأدوية النافعة. إلا أنني كمؤمن أقدم الدعاء قبل كل شيء وأول كل شيء، واثقا فيه متيقنا به أكثر من سواه. وحتى لو اقتصرت على هذا الدعاء وحده لحقق الله تعالى بفضله وكرمه لي بمقدار صدقي وإخلاصي ويقيني ما أرجوه من الحق تبارك وتعالى من الشفاء والعافية. وكما قلت لكم، أساس قبول الدعاء الالتزام بآدابه حتى تستفيد من هذا الدواء بصدق. التجئ إلى من تدعوه بصدق، وكما قلت لكم، أساس قبول الدعاء الالتزام بآدابه حتى تستفيد من هذا الدواء بصدق. التجئ إلى من تدعوه بصدق، والتزم الأدب في تلك الحالات، وكن على يقين من أن الله تعالى يراك ويسمعك ويقدر على كل شيء. الفاتحة أول الأشياء على الإطلاق. الفاتحة التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب شفاء من كل داء، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول فيها: فاتحة الكتاب أنزلت من كنز تحت العرش. ويقول فيها وفي آية الكرسي: فاتحة الكتاب وآية الكرسي لا يقرأهما عبد في دار فتصيبهم في ذلك اليوم عين إنس أو جن، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتحة الكتاب هي السورة التي يحفظها كل مسلم يعي ويفهم. أولا لأنها كما يقول البعض أسهل آيات القرآن على الإطلاق. ثانيا لأننا لابد لنا من حفظها حيث لا تصح الصلاة إلا بها، ويكفي فيها أن القرآن كله لا يكفي مكانها في الصلاة، فلو قرأنا القرآن كله بدلها في الصلاة ما كانت تلك الصلاة نافعة، لأن الله تعالى وضع الفاتحة بذاتها كركن من أركان الصلاة في كل ركعة، وكفاها بهذا شرفا وكفانا بها تمسكا. ومن عظمها وكرامتها سميت بأسماء كثيرة، فهي فاتحة الكتاب وهي الشافية والكافية والمنجية والواقية، وهي سبع المثاني، لها أسماء كثيرة على قدر ما فيها من عظمة. سبق أن قلت إنه يجب على كل مسلم أن يقرأ القرآن الكريم كما أنزله صاحبه وهو المولى جل وعلا، فإن أخطأت عند التعلم لا حرج، أما إن دام خطئي معي أو حفظت على غير صواب خشي أن ترد علي العبادة. ومن هنا كان من اللائق بنا ونحن نحفظ أبناءنا أن نحفظهم الفاتحة أول كل شيء، وأن نحفظهم إياها على الأساس السليم، أولا لتكون رقية لهم وحرزا، ثانيا لتصح صلاتهم بقراءتها صحيحة. وقلت لكم إن تجويد القرآن فرض لازم من ناحية الأداء على كل مسلم، أما تعليم أحكام التجويد ففرض كفاية. إذا القراءة بالتجويد فرض عين، حتم على كل مكلف أن يقرأ القرآن مجودا، ومعنى مجودا أن يكون حسنا جيدا، ومعنى ذلك أن نقرأه كما أنزله الله تعالى على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبق أن طلبت من إخواني أن يجلس البعض منهم إلى حافظ من الحفاظ ليقرأ أمامه، فإنك لن تستطيع أن تعلم الخطأ الذي لديك إلا إذا سمعك حافظ متقن حتى يدلك على ما في قراءتك من صحة أو من خطأ. وسجل قراءتك على شريط واسمعه، وستكتشف الكثير من الأخطاء التي لم تعرفها قبل ذلك. والعاقل ليس هو من لا يخطئ، فإننا جميعا معرضون للخطأ، وجل من لا يخطئ، والمعصوم من الخطأ هم الملائكة والأنبياء. أما نحن فليس من عيب أن نخطئ، ولكن العيب أن نستمرئ الخطأ وأن نستمر عليه وأن نبرر هذا الخطأ. فالذي ظل 30 سنة يقرأ سورة الفاتحة مغلوطة مشوشة لا عذر له إذا قال لم أرى من يعلم، أجد من يعلمني. فإننا في بلاد الإسلام نتمتع ولله الحمد بوجود الكثير ممن يستطيع أن يعلم ولا عذر لنا، كما قال العلماء لا عذر للجاهل بجهله وهو في بلد الإسلام. أما أنه يصعب عليه التصحيح فهذا حق، لأن تصحيح الأخطاء أصعب من تحفيظ المجهول، بمعنى أني لو قرأت قراءة وحفظتها على خطأ يصعب علي أن أقوم لساني إلا بعد فترة. أما لو كنت جاهلا لشيء وحفظته على جودة من أول الأمر فسيصل علي الحفظ. أما يجي واحد يكون حافظ الفتحة بطريقة تعبانة بيخطئ فيها مرة واثنين وثلاثة، إذا أردت أن أصحح له تلك الأخطاء سآخذ معه وقتا طويلا، يمكن أسبوع أسبوعين ثلاثة. إنما لو حفظته الفاتحة من أول الأمر إذا كان يجهلها سآخذ يوم واحد أو ساعة واحدة، لأني عند تصحيح الأخطاء أعمل عمليتين: إزالة خطأ، هدم أشياء تعبانة، ثم بناء شيء سليم. فأنا بعمل عمليتين، هدم وبناء. انما بالنسبة للي مش حافظ حاجة خالص بعمل عملية واحدة اللي هي ايه البناء فقط، ولذلك بيكون سهل. الا انه مع وجود تلك الصعوبة في تصليح اخطاء من تعود على الخطأ، فان الله تعالى ييسر لك العسير ويسهل لك الصعب اذا كانت نيتك سليمة، حيث قال ولقد يسرنا القرآن للذكر. يسرنا ولم يقل عسرنا، وكل ميسر لما خلق له، والامداد كما قلت على قدر الاستعداد. صلوا على النبي. نبدأ بسورة الفاتحة اذا اردنا ان نرقي انفسنا او ان نرقي اي انسان اخر من المؤمنين بما تقول. وان يكون الانسان على طهارة قدر الاستطاعة، ويقال بعض العلماء يجوز ان يقال انسان القرآن اذا كان للتعليم او في عذر شديد او في عجلة من امره على غير وضوء، ولكن هذا خلاف الاولى، بل ان بعض العلماء اوجب الطهارة عند قراءة القرآن، حيث قال لا يصح من المسلم ان يقرأ القرآن وهو على غير طهارة. انما نقول ان رأي الاخر ان الافضل فعلا ان اكون على طهارة، وان جاز لي ان اقرأ على غير طهارة مع قلة الاجر عند ذلك، اتوضأ وابدأ في القراءة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تلك هي سورة الفاتحة التي يجب علي ان اقراها في كل سورة هكذا، سواء صليت النوافل او الفرائض او قرأتها دعاء او رقية، فان الطريقة لا تتغير في اي حالة من الحالات، لاني اقرأ كلام ملك الملوك وعلي ان اجيد القراءة في اي موقف من المواقف. ثم اقرأ اول سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الآيتين دول من آخر سورة البقرة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لنا فيهم مجموعة من الأحاديث تدفعنا إلى أن نتمسك بهما نظرا لأنهما يكفيان الإنسان لو قرأهما وحدهما في ليلة، فكيف إذا ضمهما إلى ما قبلهما وما بعدهما من الخير. يقول رسول صلى الله عليه وسلم إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش فتعلموهما وعلموهن نساءكم وأبناءكم فإنهما صلاة وقراءة ودعاء فإنهما صلاة وقراءة ودعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتا، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتا. في حديث آخر يعرفنا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أننا لو قرأنا سورة البقرة كلها في بيت فإن هذا البيت لن يقربه شيطان فترة من الوقت، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضنا على أن نداوم على تلاوتها كل أسبوع مرة مثلا لزيادة الخير فيها، لأنه لو قال إن القراءة مرة واحدة تكفي فربما لا يعاودها الإنسان بعد ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن البقرة من قرأها في بيته ليلا لم يدخله شيطان ثلاث ليال ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله شيطان ثلاثة أيام، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الحبيب سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن لا تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا خرج منه، آية الكرسي، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الفاتحة وآية الكرسي والآيتان من آخر سورة البقرة لو لم يرد الإنسان أن يقرأ السورة كلها لكفاه أن يقرأ تلك الأشياء، وتأخذ تلك الآيات في حدود ثلاث دقائق، الفاتحة وآية الكرسي والآيتان من داخل سورة البقرة. فلو ضممت إلى ذلك مقدمة سورة البقرة وبعض الآيات الأخرى لكان هذا أولى وأفضل. إبا نقرأ نبدأ بالفاتحة مقدمة سورة البقرة ثم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ثم آية الكرسي ثم الآيتين من آخر سورة البقرة. أيضا حضنا النبي صلى الله عليه وسلم للتحصين من الشيطان أن نقرأ أول سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم آية أخرى في نفس السورة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. ثم جزء من آية في آخر سورة في أواخر سورة آل عمران: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ويجوز إن أنا أقول حسبي الله ونعم الوكيل، ولكن نص القرآن حسبنا الله ونعم الوكيل. الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ألقي في النار فجاءه جبريل ليسأله عن طلبه فقال تلك الجملة فقط: حسبي الله ونعم الوكيل. يعني لا أريد منك شيئا، كأنه يقول له علمه بحالي يغني عن سؤالي: حسبي الله ونعم الوكيل. فأصدر الله تعالى أمره إلى النار هذا الأمر القدري: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. حسبنا الله ونعم الوكيل لها قصة في آخر سورة آل عمران. في غزوة من الغزوات وقد أصيب المسلمون فيها إصابات بالغة، وهي غزوة أحد، في اليوم التالي لتلك الغزوة طارد الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين إلى منطقة تسمى حمراء الأسد، وجاء المسلمين من يهددهم بأن المشركين سيجتثوهم وسيصنعون بهم وسيعودون إلى المدينة ليجهزوا على من فيها، فعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقولوا جملة واحدة: حسبنا الله ونعم الوكيل. نستمع إلى المولى جل وعلا وهو يقص علينا تلك الآية بملابساتها، ثم يذكر لنا النتيجة التي أكرم الله بها أصحاب النبي عندما قالوا ذلك طائعين للرسول: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. أكثر من قولك حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ثم يقول الإنسان بعد ذلك: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، 7 مرات. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، الآية في آخر سورة التوبة. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. طلب منا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صيدلي جعله المولى سبحانه وتعالى لتحديد وشرح أمره للعباد، أن يحدد لنا أن نستعمل هذا الدعاء 7 مرات إذا دعونا الله تعالى به، وهو ذكر وتعظيم للحق تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك نقرأ آيات الشفاء الست، آيات الشفاء الست في القرآن الكريم، بادئين بالآية التي في سورة التوبة فهي أول آيات الشفاء. من قوله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. الآيتان: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. الآية الثانية في سورة يونس. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الآية الثالثة من آيات الشفاء في سورة النحل. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الآية الرابعة من آيات الشفاء من سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الآية الخامسة من آيات الشفاء من سورة الشعراء: وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. الآية السادسة والأخيرة من آيات الشفاء من سورة فصلت: حاميم. بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هدى وشفاء، هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد.
صدق الله العظيم.
تلك هي آيات الشفاء الست التي ذكرها المولى جل وعلا في محكم كتابه. وبعد آيات الشفاء الست نقرأ آية العز كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الآيات التي في آخر سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. آية العز التي أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يعز بها من اعتز به ومن داوم عليها. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال بعض العلماء اسم الله الأعظم يكمن في تلك الآيات، وسنعرض للأحاديث التي ذكرت اسم الله الأعظم أو دلتنا عليه. فهو اسم إذا دعا الإنسان به ربه أجاب، وإذا سأله أعطى. صلوا على النبي. ثم يقرأ قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الجملة من الآية دعاء علمه الله تعالى لسيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، دعا به ربه بعد أن حكم الله تعالى عليه بالسجن في سجن عجب لم يعلم العالمون بمثله ولم يرى الراؤون ما يشبهه، سجن متحرك يسمع ويعي ويعقل. أخذ هذا السفين بأمر المولى جل وعلا ونزل به حيث يعلم الحق تبارك وتعالى، فألهم يونس عليه الصلاة والسلام وهو نبي رسول أن يذكر الله تعالى وأن يدعوه بهذا الدعاء وهو في تلك الظلمات الثلاث: ظلمة الذنب كما يقول البعض، وظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت، أو ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. فنادى في الظلمات، ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول الرسول: تهليل وتسبيح واعتراف بالذنب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن الله تعالى يعطي لكل مؤمن أصيب بهم وغم وكرب عظيم وينجيه من هذا الهم والغم والكرب العظيم كما نجى يونس عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يقول: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أي من يقول ذلك؟ ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نكثر منها، ويقول: إن اسم الله الأعظم يكون فيها، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيضا من الآيات التي يداوى بها المصروع والمصاب بمس الجن، أو من تريد ألا يمسه جن إن شاء الله أو شيطان من إنس، قول الله تعالى في آخر سورة المؤمنون، السورة التي تعرف بسورة المؤمنون، يقول الله تعالى في آخرها: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الايه الكريم ولا العظيم؟ الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلوا على النبي. آية أخرى يقرأها الإنسان فلا يفوته من الخير شيء، ويعصمه الله تعالى من الشر، ويقيه الفتن، ويعصمه من مؤامرات المتآمرين ومن كيد الكائدين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ثلاث آيات سيدنا جعفر الصادق بيقول: كيف لكم بتلك الثلاث إذا فاتتكم فقد فاتكم الخير كله. حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن الله تعالى يقلب من قالها إلى الخير والنعمة، حيث يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإن الله تعالى يقول بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الثالثة: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإن الله تعالى يقول بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وحقيقة ثلاث آيات ككل الآيات فيها فضل كثير. نعم. ثم يقرأ بعد تلك الأشياء التي قلناها، إن كان لديه ساعة من الوقت، سورة ياسين وسورة الواقعة وآخر سورة الحشر وسورة الملك. سورة ياسين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين. اقرأوا على موتاكم ياسين، أي على من كان يجود بنفسه، فإن قراءتها تسهل خروج الروح وتعجب الملائكة. ياسين لما قرأت له كما سمعنا من شيوخنا. الواقعة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها: من قرأها لم يصبه الله بفقر أبدا، يغنيه الله عن كل الخلق. سورة الملك من داوم على قراءتها وقفت له مؤنسا في القبر يوم وفاته، فلا يظلم عليه القبر ابدا. مؤنسة رفيقتك في قبرك، وخاصة اذا قرأت سورة الملك في نهاية اليوم. اخر سورة الحشر من اول قوله تعالى: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا سلام يا سلام، كأن الله تعالى يهزنا بعنف ويقول: استيقظوا وافهموا اثر كلام ملك الملوك. لو ان هذا الكلام نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما بالكم لا تحرككم كلمات ملك الملوك. الجبل الاصم يخر خاشعا متصدعا من خشية الله، والواحد منا يسمع القرآن ليل نهار لا تطرفه له عين ولا تتعرف فيه شعرة، أي جحود هذا وأي جمود هذا؟ عجبي لمن يتمايل معجبا بصوت رخيم ونغمة من مطرب أو مطربة ولا يهتز قلبه لسماع آية من كلام ملك الملوك. لقد كان بعض الصحابة يسمع آية فيها عذاب فيكاد أن ينشق قلبه من خوف ما توعد المولى جل وعلا به بعض العباد، فيخيل إليه كأن العذاب يقصده هو، فيخاف من عظمة المولى جل وعلا سيد الخلق. ما مر بآيات فيها عذاب إلا استعاذ بالله من النار، وما مر بآيات فيها ذكر للجنة إلا اشتاق إليها وسأل الله أن يجعله من أهلها، وما مر بآيات فيها رحمة إلا وسأل الله رحمة، وما مر بآيات فيها مغفرة إلا وسأل الله أن يغفر له. وهكذا يكون الانفعال بالقرآن، هكذا يكون الانفعال بالقرآن. أما أن تكون أنت وما تجلس عليه سواء فلا يتحرك الكرسي ولا تتحرك أنت، هذا هو قلب المؤمن. عش مع الله تعالى وكن معه يكن معك. إن الكثير منا لا يستحق رحمة الله عند سماع القرآن أو قراءته لسبب واحد، لأنه يسمع دون إنصاب أو يقرأ دون وعي. ولقد اشترط الله تعالى لإنزال الرحمة على القارئ والسامع أن السامع عليه أن يسمع وينصت، وأن القارئ عليه أن يفهم ويعي. فإن الله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، ولا قال استمعوا فقط، استمعوا له وأنصتوا. والاستماع خلاف الإنصات، الاستماع ألا تتكلم وأن تبدو كأنك تسمع ما يأتيك من صوت، الإنصات هو أن يكون داخلك متمشيا مع ما تسمع، أي أن تفكر فيما يصل إلى سمعك. إنما قد يكون الإنسان مستمعا وليس بمنصت، ورب مستمع والقلب في صمم. زي أنا ما قاعد دلوقتي وبسمع للشيخ وعلى الله وشنجرات وجهي إليه، إنما دماغي بيقول إمتى هيخلص السهرة هتفوت، أنا عندي معاد، أنا عاوز آكل. يبقى هو هنا ودماغه في مكان آخر، وجايز إن هو بيفكر فيما في جيبه، في الرحلة اللي هيرحلها، في الأشياء اللي هيشتريها. ويحدث هذا لك وأنت تسمع القرآن وأنت في الصلاة، بدليل أن بعضا من الناس وهو يصلي يخرج من صلاته بعد أن أداها وهو لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا، ولو سأل نفسه ماذا قرأ في الركعة الأولى والثانية لن يستطيع أن يجيب، وماذا قرأ الإمام سيعجز عن التذكر، لأنه ما كان في الصلاة إلا بجسده فقط، أما رأسه فكانت في مكان آخر. هذا يسمى ممثل، نسميه ممثلا، مثل الإنسان اللي بيستمع وقلبه في شغل آخر. كنت وأنا أدرس لبعض الأولاد أجده وقد اتسعت عيناه ينظر إليه وهو جالس صامت مهيئ على حسب ظني للاستماع، فأسأله بعد ساعة من الحديث فإذا به كأنما كان في واد آخر، لم يفهم مما قلت شيئا، لأنه كان بعينه فقط معي بجسده، أما رأسه فكانت في مجال آخر. إن الله يقول فاستمعوا له وإيه وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. وبعد أن يقرأ الآيات من آخر سورة الحشر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. تلك الآيات يقول الرسول لنا إن فيها اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. نعم. ثم يقرأ من القرآن السور الثلاث التي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعها في سفر أو حضر. كل ليلة قبل أن ينام كان يجلس على الفراش متجها إلى القبلة ويقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، يضع كفيه أمام فمه ينفث فيهما، يقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات، ثم يمسح بيديه رأسه ووجهه وما أقبل من جسده وما أدبر قدر استطاعته، ثم يضع كفيه ثانية على فمه ويقرأ قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، ويصنع كما صنع فيمسح بكفيه جسده، ثم يقرأ سورة قل أعوذ برب الناس ويمسح بكفيه ما وصلت إليه الكف من الجسد، ثم ينام على جنبه ويقول دعاء النوم كما سنعرف بعد ذلك. والسر في أنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على تلك السور الثلاث. أولا ما في سورة الإخلاص اللي يقول الله أحد من العز والتمكين والقدرة والجزاء الذي ليس لسورة أخرى من سور القرآن، حيث عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأجر على سورة قل هو الله أحد يعدل أجر ثلث القرآن، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال في ليلة أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن كل ليلة، فقالوا من يطيق ذلك يا رسول الله، قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تعدل ثلث القرآن، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. السورتين المعوذتين ما تركهما بعد أن نزلتا عليه بعد حادثة السحر التي تحدثنا عنها، فلقد تحدثنا أن رسول الله قد سحره واحد يهودي بما يتعارف عليه بين بعض الناس في عصرنا الحاضر بما يسمى بالربط، أي عجز الإنسان أو شعوره بالعجز عن قربان أهله عن النوم مع أهله، فكان صلى الله عليه وسلم في غاية الألم من هذا مع عدم تأثير السحر على غير هذا الجزء من جسده، فلم يتأثر رأسه ولا فكره ولم يتأثر اتصاله بربه مع إصابته بهذا، وعلمنا أن الله ابتلاه بهذا لتتعلم أمته كيف تصنع إذا ابتليت بشيء من هذا، وأنه صلى الله عليه وسلم صبر وأرجع الأمر إلى ملك الملوك، فأنزل الله تعالى عليه الحل متمثلا في هذا الدعاء والدواء، فاستعمله الرسول فقال فما أن أتممت قراءة المعوذتين حتى قمت كأنه لم يكن بي شيء، فقرأ قل أعوذ برب الفلق، كان يقول بعض الندايات الأخرى قبل أن تنزل سورة قل هو قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فلما نزلت عليه ترك ما سوى ذلك وتمسك بهما، فكان يحصن نفسه بهما مضافا إليهما سورة الإخلاص كل ليلة، فلو أردت أن أقرأهما على نفسي لضمنت على الله تعالى أنه سيحفظني من أن يقربني شيطان من الإنس أو الجن، وأنام وأنا في كنف الله تعالى ورعايته وحرس من الملائكة كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، ينصب الله تعالى عليك حرسا يحرسونك إذا قرأت تلك السور الثلاث بالطريقة التي كان الرسول يقرأهم بها، حتى أن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة ذلك حتى إذا أسن وأخذه المرض يعني تعب، فكنت أضع كفيه على فمه لما كان تعبان يعني مريض وكان يقرأ وكنت أمسح بكفيه جسده رجاء البركة حتى هو مات. وإذا أردت أن أرقي غيري ولدي زوجتي أي إنسان آخر مصاب بمس أو مصاب بمرض أو أريد أن أحصنه علي أن أضع يدي على رأسه أو على مكان الألم منه وأن أقرأ تلك السور كل سورة 3 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ثم أتبع ذلك بآية خاصة بالاستعادة من الشياطين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بعضنا يقرأ آيات القرآن الكريم دون مراعاة للوقف، مع أن بعض العلماء قالوا الوقف على رؤوس الآية سنة، والبعض يقرأ السورة ذات الآيات في نفس واحد فيقول قل هو الله أحد من أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن وهكذا. فربما أخطأ فسكن آخر كل آية، مع أن الوقف يكون على السكون والوصل يكون بالتحريك فيخطئ. لولا أن الله تعالى يريد أن تقرأ تلك الآية آية آية أو هذا القرآن آية آية ما جزاه إلى آيات، ولذلك جزاه هذا التجزئة لحكمة يعلمها ومراعاة للترتيب والترتيل. فنحن نقف على رؤوس الآية قدر الاستطاعة. الكلام واضح؟ صلوا على النبي. بقيت الأحاديث التي أقولها للتحصين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الوقت سيضيق بنا، سأتكلم عن جزئية واحدة من أحاديث التحصين، وهي ما يسمى بأحاديث اسم الله الأعظم. هل هناك اسم معين يسمى باسم الله الأعظم يستطيع الإنسان أن يعرفه لينطق به في أي وقت من الأوقات؟ الرسول يقول لمن دعا الله ببعض الأدعيات: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ولكن هل عرفنا ما هو الاسم الأعظم من جملة تلك الكلمات؟ الغريب أنني قرأت الكثير من الآيات والأحاديث التي أخبرني الرسول أن فيها اسم الله الأعظم، فوجدت أنها تحتوي على مجموعة أسماء لله تعالى، فأيها هو اسم الله الأعظم؟ لم يوضحه الرسول صلى الله عليه وسلم بنصه، لم يقل لنا إن اسم الله الأعظم هو الرحمن مثلا أو الرحيم أو الله أو القدوس. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فأي تلك الأسماء هو اسم الله الأعظم؟ يقول بعض العلماء إن الله تعالى هو الذي يعلم من أراد من عباده مجموعة من الآيات والأدعيات فيها اسمه الأعظم، أي أنك إذا سألت واحدا من العلماء ما اسم الله الأعظم لن يدلك على اسم واحد، وإنما سيدلك على آيات وأحاديث في ضمنها يكمن اسم الله الأعظم. ولعل في هذا من الخير ما هو واضح، وهو أنه يدفعنا إلى قراءة أكثر من اسم واحد وأكثر من كلمة واحدة حتى يعم الخير ويزداد النفع. ولقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسم الله الأعظم فلم يعلمها إياه ولم يخبرها به، حتى أنطقها المولى سبحانه وتعالى ببعض الكلمات، فأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اسم الله الأعظم فيما أنطقها الله تعالى به، فيما علمها الله تعالى إياه. ومن هنا نتعلم ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إياه، ونحاول قدر الاستطاعة أن نستعمل ما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يستعمله، فإن اسم الله الأعظم في جملة تلك الأشياء. أول آية أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن فيها اسم الله الأعظم هذا الدعاء الذي قاله سيدنا يونس وفي بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الآيات في آخر سورة الحشر أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن اسم الله الأعظم يكمن فيها، من أول قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، إلى آخر السورة. اسم الله الأعظم يكمن في تلك الآيات. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع بعضا من الناس يدعو ببعض الكلمات، فأخبر أن هذا الرجل دعا باسم الله الأعظم. ماذا سمع الرسول وماذا قال؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعطيني كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الرجل قال إيه؟ سمع الرسول رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صعب عليكم دي؟ احنا حافظين الاحد الصمد الذي لم يلد، انما الجملة اللي قبليها عاوزة اعادة. اللهم اني اسألك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد. اللهم اني اسألك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نعيد ثاني. اللهم اني اسألك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
ان تشفيني
وتعافيني وتنجح اولادي وتكرمني وتغنيني وهكذا. تقدم هذا ثم تسأل ما تحب من الحق ان يعطيك اياه. قال الرسول لقد سألت باسم الله الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. الكلام واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما يا عائشة هل علمت ان الله دلني على الاسم الذي اذا دعي به اجاب؟ قالت فقلت بابي انت وامي يا رسول الله فعلمنيه. قال صلى الله عليه وسلم انه لا ينبغي لك يا عائشة. قالت فتنحيت وجلست ساعة ثم قمت فقبلت رأسه ثم قلت يا رسول الله علمني. قال انه لا ينبغي لك يا عائشة ان اعلمك، انه لا ينبغي ان تسألي به شيئا للدنيا. قالت فقمت فتوضأت فصليت ركعتين ثم قلت اللهم اني ادعوك الله وادعوك الرحمن وادعوك البر الرحيم وادعوك باسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفر لي وترحمني. قالت عائشة فاستضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال انه لفي الاسماء التي دعوت بها يا عائشة، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن الله تعالى الهمها ان تقول ذلك، ومن هنا عرفنا الرسول ان الله يلهم الصالحين من عباده ما يتجهون به اليه، فيخفر على ألسنتهم الدعاء الملائم اخلص يخلص المولى جل وعلا لك ما تحب. اسم الله الاعظم يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يحكي رجل عن الرسول ويقول اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يقول اللهم اني اسألك بان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله بالاسم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. صيغة اخرى فيها اسم الله الاعظم يكمن. اللهم اني اسألك بان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام. اللهم اني اسألك بان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام. ثم تسأل المولى جل وعلا ما اردت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب في هذه الاية قل اللهم مالك الملك، الاية في سورة آل عمران، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. واضح؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في 6 آيات من آخر سورة الحشر،
من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، إلى آخر السورة.
لو ودعونا الله تعالى بها لنالنا الخير الكثير عن كل حرف من تلك الحروف، وحتى لو لم يحقق الله تعالى ما ندعوه به لأعطانا الأجر على الاتجاه إليه والتذلل والتضرع إليه، وهذا في حد ذاته كسب كبير لنا. بقيت أدعيات لن نتحدث فيها الآن، أحاديث في الشفاء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بها على الممسوس وعلى المصاب ببعض الحمى والأمراض، وعلى من يريد أن يرقيه من العين أو من الحيات والعقارب وذوات السموم، أو أن يحصنه من أي شر من الشرور. مجموعة أحاديث فيها خير كثير وفيها فضل عظيم، وهي قليلة الكلمات غزيرة البركات، على قدر حبنا لنبينا نستطيع أن نستوعب تلك الأحاديث. نرجئ الحديث عنها إلى وقت آخر خوفا من الإطالة ومعذرة إن أطلت عليكم، فإني لا أريد إلا الخير، عفى الله تعالى عنا جميعا. اتجهوا إلى الله تعالى وأنتم على يقين من الإجابة، وسألوا الله الرحمة والتوفيق. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم امنحنا هداك، اللهم اجعلنا ممن أطاعك واتقاك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، اللهم اكتب لنا التوفيق في كل طريق، اللهم جنبنا غدر العدو وكيد الصديق، اللهم لا تقودنا لأحد من خلقك يا رحمن يا رحيم، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعلنا صالحين مصلحين بمنك وكرمك يا أكرم المكرمين. اللهم آمين. والله الموفق والله المعين وفوق كل ذي علم عليم، والله أعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.